بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان أن السيد الأستاذ دام ظله يرى أن المنشأ في تضاد الأحكام يرجع إلى تضادها في مقام الاقتضاء، وأن هذا التضاد والتنافي في مقام الاقتضاء فيما بينها يلغي المصحح لاعتبارها عقلائيا، فالتضاد عقلائي عرفي وليس هو أمرا عقليا. وهذا المطلب يحتاج إلى مزيد من البيان والتطبيق على موارده، لأن احنا سبق أن ذكرنا الأمر الكبرى، فأيضا نقتطع أو نقتبس من كلماته مع إجراء بعض التعديلات في بعض الأحيان ما يصلح إن شاء الله لبيان رأيه ملخصا وفصل القول فيه. فقد ذكر أنه بعد بيان هذه القضية، وأن المنشأ هو ما ذكرته الآن، هو أن هناك تنافي في المقتضى، قال يتضح، ومن هنا يتضح الوجه في تضاد الأحكام التكليفية، لأن مصحح جعلها اقتضاؤها بنظر العقل نحو من العمل، فيكون مخالفا طبعا للنحو الآخر، وحيث كانت متنافية بطبعها في نحو الاقتضاء كانت متضادة عرفا، بحيث لا يصح اعتبارها في الموضوع الواحد بنظرهم، بل ترقي، حيث كانت مقومة بالاقتضاء المذكور بنحو تقتضي فعلية التأثير في إحداث الداعي للعمل، كانت تابعة لفعلية الاقتضاء المذكور لا لشأنيته، كما تقدم في بقية الاعتبارات من جهة ماذا؟ في بالإضافة إلى آثاره المناسبة. هنا السيد يريد أن يشير إلى نقطة سبق بيانها في الدرس السابق، وهي أنه عندما تحدث عن تضاد الأحكام لم يقصر القول في بدايته على الأحكام التكليفية، بل تحدث حتى عن الأحكام الوضعية، وأيضا قال أن المنشأ في تضادها هو اختلاف أو تناقض أو تضاد مقتضياتها. وهناك ذكر ونبه إلى قضية، قال أن التنافي لا يكون بلحاظ اختلاف المقتضيات فعلا بل نوعا، ولهذا ذكر هناك أنه في بعض الأحيان يكون هناك زوجية لكن لا تترتب آثاره بسبب مثلا الإيلاء، أو يكون هناك ملكية ولكن لا تترتب آثارها بسبب مثلا التحبيس، أنه مفلس يمنعه الشارع من أن تحجير، يمنعه الشارع من أن يتصرف، أو هو مالك لكنه صبي فأيضا لا يصح له التصرف، لكن هذا الاقتضاء النوعي للملكية موجود، الاقتضاء النوعي للحرية موجود، هو مخالف ومنافي للاقتضاء الموجود في الرقية. على أي حال هناك نبه قال أنه المهم الاقتضاء النوعي وليس الفعلي، قال هذا يكفي مصحح. تدرون هذا الباب الآن فتح في مسألة تضاد الأحكام التكليفية، سننتهي إلى أي نتيجة؟ إلى نتيجة أن الأحكام بطبيعتها صحيحة متضادة، لأنه يوجد تنافي نوعي بينها، ولكن لا مانع بعض الأحيان من اجتماع الحكمان نبني على بقائهما معا، ليش؟ إن هاي حالة طارئة، فهو يبقى بين الأمر والنهي تضاد في الحالة الاعتيادية. لكن إذا صارت حالة طارئة اجتمع في مورد واحد في باب اجتماع الأمر والنهي، صارت النتيجة أنه يمكن تقبل الأمر، لأن المهم الأثر النوعي هو لا يقبل ذلك. هنا يريد أن يبين الفارق، بدون الموضوع طويل متشعب فممكن أن نأخذ بجرعة واحدة. لهذا احنا ذكرنا ما سبق في الدرس الماضي، الآن نكمل إن شاء الله الموضوع. فيقول بل حيث كانت يعني الأحكام التكليفية الوجوب والحرمة والبقية، بل حيث كانت متقومة بالاقتضاء المذكور بنحو تقتضي فعلية التأثير في إحداث الداعي للعمل. الأحكام التكليفية يقول هي متقومة باقتضائها للفعل أو للترك، لكن شنو معنى الاقتضاء؟ بنحو هي من جهتها تقتضي فعلية التأثير في إحداث الداعي، إن هي أحكام بها تكليف للمكلف، ففيها اقتضاء لفعلية التأثير، يعني هي من جهتها صالحة لأن تحقق التأثير الفعلي. تدرون المكلف بعض الأحيان يعصي، فما نقدر نقول نخلي بها فعلية التأثير على كل حال، لكن هي من جهتها تقتضي فعلية التأثير في إحداث الداعي للعمل، فهي فيها اقتضاء لفعلية التأثير. يبقى هذا الاقتضاء ربما لا يجد قبولا لدى المكلف فيعصي. إذا عصى ما صار عندنا داعي، بعض الناس أصلا حتى داعي ما يصير عنده، مو فقط معصية خارجية، حتى داعوية هم يصير عنده للانتثار. فعندما نعرف الحكم الشرعي يعرفه بهذا التعريف، أنه الأحكام هي من جهتها متقومة بماذا؟ باقتضاء فعلية التأثير، فهي لابد به هذا الاقتضاء لفعلية التأثير. فيقول بناء عليه ستكون الأحكام التكليفية تابعة لفعلية الاقتضاء المذكور. فلو فرضنا صار عندنا اقتضاءان متنافيان تتعطل، معناه الحكم التكليفي مو مثل الحكم الوضعي، يختلف حاله. حكم التكليفي متقوم ببقاء الاقتضاء المذكور، فبمجرد أن يزول هذا الاقتضاء أو أن تنشأ منه مشكلة توجب التصادم بين حكمين راح يتعطل. يعني إذا عندنا اقتضاء بالأمر وعندنا اقتضاء بالنهي، لما يقتضيه الأمر والنهي في مثل هذه الحالة راح راح يصير تضاد أحكام. بعد مو معقول الشارع لابد أنه يرجع للتعارف، مو معقولة يشرع تشريع بسعة إلى هذا الحد، بهذا عند فعلية أمر وفعلية نهي في نفس الوقت. فيقول كانت تابعة لفعلية الاقتضاء المذكور لا لشأنيته كما تقدم في بقية الاعتباريات. للشيء الأساسي الذي ذكر سابقا ما هو الأحكام الوضعية من قبيل الطهارة والنجاسة والملكية والرقية وإلى آخره، بالإضافة إلى آثارها المناسبة، لا لشأنيته بالإضافة إلى آثارها المناسبة، فيمتنع اعتبارها، اعتبار ماذا؟ الأحكام التكليفية مع عدمه مطلقا، بل مع عدم هذا الاقتضاء الذي هو أنه فيها اقتضاء لفعلية التأثير، فيمتنع اعتبارها مع عدمه مطلقا حتى لو كان مسببا عن تعذر امتثال الحكم اتفاقا في الموضوع الواحد. حتى لو هذا منشأ هذا بعد راح يتعطل الحكم، او احد الموضوعين بسبب التزاحم. حتى لو كان هذا المنشأ يقول لابد انه نتوقف بعد، ما نقدر نقول الشارع يريد حكمين في هذه الحالة، عنده حكمين فعليين، مو معقول. حكم يعني ماذا؟ يعني بها الاقتضاء التأثير. فيمتنع اعتبارها مع عدمه، مع عدم هذا اقتضاء التأثير، حتى لو كان عدم اقتضاء التأثير ليس ناشئا من نفس الحكم وخصوصيته، بل كان ناشئا عن تعذر امتثال الحكم اتفاقا في مورد من المواد في الموضوع الواحد، بهذا فالقضية من القضايا هو عاجز عن امتثال، فيقول بعد العاجز ما يكلف. إذا عجز المكلف عن الإطاعة ولو بسبب من الأسباب في مورد من الموارد، فاليوم عجز عن مثلا زكاة الفطرة، ما عاد تسقط عن زكاة الفطرة، فش راح نوصل؟ نوصل لأنه لا يمكن تكليف العاجز، لأنه هذا العاجز هو العجز يحصل صدفة، مو إلا دائما يصير عندنا عجز مطلق في كل الموارد، يصير في بعض الأحيان، فبمجرد ما يصير عجز يتعطل الحكم، فهو يرى عدم صحة تكليف العاجز، يعني الأحكام مقيدة بالقدرة. نعم، من جهة أنه مقوم الحكم أن يكون فيه اقتضاء تأثير، فإذا هو عاجز بعد ما يمكن أنه يصير به اقتضاء تأثير فعلي. ليش؟ لأنه هذا ما قابل للتأثير، الموضوع مو قابل، إذا الموضوع مو قابل بعد ما راح يصلح أن يكون الحكم محققا لمقتضاه الطبيعي، ما دام ما يصلح بعد مصحح عقلاء ما إله، مصحح لجعله ما موجود. والشاهد على هذا العقلاء من يدري المولى أن عبد عاجز ما يقدر يقول له افعل، يصير كلامه في يعني كأنه في غير محله، غير أنه هذا ما راح يصير إلى أثر عملي ولغو وكذا، لا غير هذه الجهة، ما أكو منشأ ولا مصحح لهذا الكلام، لأنه شنو معنى أنه هو يكلفه غير حتى يحقق له داعي، فإذا يدري أن هذا ما يتأثر بالداعي عنده مانع عاجز، فبعد ما راح يكون هناك مصحح عقلائي لهذا الجهل. واضح إن شاء الله؟ حتى لو كان مسببا عن تعذر امتثال الحكم اتفاقا في الموضوع الواحد، او كان مسببا عن تعذر امتثال الحكم في احد الموضوعين بسبب التساهل. بعض الاحيان الشارع عنده تكليفان، احد التكليفين ما يمكن ان يجتمع مع الاخر، فيقول هنا مو معقول ان كليهما يكون فعليا يصير به الحكم، لابد يتعطل أحدهم. واضح إن شاء الله. ليش يتعطل؟ لأنه ليس من المعقول، ولهذا بعد ما نبني على توجه الحكمين الفعليين في حالة التساهل لهذه الجهة نفسها، هو اللي يبني على أنه مقيد، مثلا مقيد بعدم الاشتغال بالأهم وأمثال ذلك، هو أيضا راح يوصل إلى أنه لا يوجد حكمان فعليان في نفس الوقت، راح يوصل إلى هذه النتيجة، فهو ليس يعني بعيدا عن الجو العام الأصولي، لا من جهة عدم الحكم، عدم فعلية الحكم ليس من جهة قبح التكليف بما لا يطاق بملاك الظلم كما ذكر بعض الأصوليين، يعرض بالآراء الأخرى يقول مو من هذه الجهة، بل من جهة اللغوية، من جهة أن هذا بعد ما راح يترتب عليه أثر، من ما يترتب عليه أثر بعد مو مجرد أن الفعل راح يصير به لغوية، لا، المصحح للحكم عند العقلاء في الاعتبار العقلائي راح يسقط، وإذا سقط بعد ماكو مبرر أنه نقول عنه أن هذا حكم حقيقة، وبذلك يتضح أن مبنى مد ظله هو الامتناع. عفوا، ومن هنا بل خلينا نكمل هذا الأدب، هو عبارة صريحة، طبعا هاي العبارة اللي هي ترتبط بالمقام وجدتها يمكن بعد 20 صفحة ما أدري شقي في كلام حتى نلملم يعني معالم نظريته، وكان مرهق الأمر على أي حال. ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من لزوم البناء، يعني العفو هو ما أريد أقول هو مطلبة مرتبك، هو السيد جايمس ومقدمات من اجى اسس المقدمات قبل بحثه في اجتماع الامر والنهي، بل ورهن بشكل عام بدون ان يطبقه، ثم من وصل الى مبحث الاجتماع طبق، من طبق بعد ما فصل القول حول على الامر الاول على حد تعبيري، فصارت المسافه واسعه، ما كان يشير اشاره الى المطلب، فاحنا حتى نكمل المطلب كاملا ويرتبط ببحثنا على الطريقة والمنهجية اللي احنا اخترناها، انه قلنا هو يتوقف من اجتماع الامر والنهي لا من جهة العنوانين، وانما من جهة ماذا؟ من جهة اخرى، من جهة اختلاف المقتضيات. فلا بد انه احنا مسؤولين ان نطبق المطلب، مو اريد اقول انه هو عنده ارباك في منهجيته، احنا اختلفت منهجيتنا فصرنا نحتاج انه نجمع كلمات. ومن هنا هذا كلام، هو نص كلامه، لا مخرج عما ذكرناه. هو يقول ذكرنا في الأمر الأول وكذا، احنا اختصرنا العبارة، لا مخرج عما ذكرنا من لزوم البناء على امتناع الاجتماع في المقام بناء على تضاد الحكمين من دون أن يكون لتعلق الأحكام بالعناوين دون المعنونات دخل في ذلك. يعني القضية ما تنحل بمجرد أن الأحكام تتعلق بالعناوين، وإنما عندنا مشكلة أخرى. هو هذا همات لب المطلب اللي إحنا بدنا نوصل له. قلنا أنه إحنا بنينا على المسلك العنواني، ولكن المسلك العنواني وحده ما ينفع، لأن هنالك موانع ذكرها بعض الأصوليين تقول حتى بناء على المسلك العنواني ما راح يمكن أن نبني على الاجتماع. ليش؟ لأنه توجد موانع أخرى. شنو هو المانع اللي الآن الأول اللي إحنا بصدد البحث عنه؟ هو أنه هناك اختلاف مقتضيات. صار واضح إن شاء الله. فالسيد بعد يعني حين بعد مسافة من حديثه يطبق هذه رؤيته في تضاد الأحكام المبتنية على الاختلاف في المقتضيات فيما بين الأحكام، في المقتضيات فيما تقتضيه الأحكام، يعني في آثارها واقتضائها الاختلاف بينها. يقول هذا هو راح يصير منشأ للامتناع، لأن انتم وجدتم هو ما قبل حتى التزاعم. ايش راح يقول؟ يعني التزاعم هل معنى يقول هنا ما يصير الحكمان فعليا؟ فإذا ما يصير الحكمان فعليين، هو من باب الأولى في اجتماع الأمر والنهي أيضا ما يصير الحكمان فعليين، وبذلك يتضح أن من انتهى كلامه. طبعا الآن أخذنا قطعة بعدين نحتاج نرجع له. وبذلك يتضح أن مبناه مد ظله هو الامتناع بسبب تضاد الأمر والنهي في محل اجتماعهما خارجا، حتى مع القول هذا محل الاجتماع خارجا سيتضادان فيه، حتى مع القول بأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات. فالكبرى العقلائية العرفية عنده في منشأ تضاد الأحكام تنطبق على موارد اجتماع الأمر والنهي لتنافي اقتضاء الأمر والنهي من الناحية العملية، وذلك كاف عنده في تحقق التضاد، وكفى به سببا للقول بالامتناع. واضح إن شاء الله؟ نعم. فإذا هو كبروي يصل إلى ماذا؟ يصل إلى امتناع، يعني هو من تقريبا تقدر تقول عنه بين القائلين بالامتناع من هذه الجهة، ولكن هو لا ينتهي إلى الامتناع في غالب موارد اجتماع الأمر والنهي المعروفة، وبالأخص مثالها وهو الصلاة في الأرض المسؤولة، وذلك من جهة موضوعية بعد مو من جهة أصل المرض. فإذا أنت تقتفي أثر وتقتنع بأصل كبرى وما تقتنع بالجهة الصغروية، أنت راح تصير قائل بالامتناع. فهو المهم كنظرية، نظريته صحيح هو ما قائل بالامتناع، لكن هو من حيث نظريته هي توصل إلى الامتناع لولا هذه الجهة في التطبيق. يقول هنا أنا أكو عندنا جهة خاصة، هاي الجهة الخاصة هي الخلافية. صار واضح إن شاء الله؟ نعم. هو لا ينتهي إلى الامتناع في غالب الموارد. لماذا؟ لأنه يرى أن التضاد بين الوجوب البدلي والتحريم إذا كان الموضوع الأول أعم مطلقا أو من وجه ليس تاما. شنو الوجوب البدلي؟ شنو التحريم؟ خلنا نقول الصلاة واجبة بنحو الاستغراق لو بنحو البدل. أنا مثالنا هو ما الرسول والصلاة بدل قلتني واجب لك أن تجيب كل مفردات الصلاة، يعني كل مصاديق الصلاة، صحيح ولا وإنما الصلاة يجب الإتيان بمصداق واحد من مصادقه. زين، فإذا خلينا نعرف بالضبط وين صاير التنافي. الوجوب شنو النوع؟ الوجوب وجوب بديهي. التحريم مو بديهي، التحريم هو طبيعة عام مع كل الأفراد من ستوجد. يقول من يصير عندنا وجوب بدلي وحرمة إذا كان موضوع الوجوب أعم مطلقا أو أعم من وجه؟ بعد ما راح نوصل إلى التنافي. ليش ما راح نوصل؟ مثلا ماكو اجتماع أمرنا. ليش؟ يقول لأنه الوجوب البدلي المكلف عليه أن يفعله بنحو لا يتصادم مع الحرمة. يعني بعبارة مختصرة، لا تصلي بالأرض المقصوبة، روح صلي بمكان مو مقصوب. ليش صلي بالأرض المقصوبة؟ صلي بمكان مو مقصوب. فإذا صليت بمكان مو مقصوب أديت الصلاة واجتنبت الغصب. بعد شنو المبرر أن نقول لا هنا ما يمكن الاجتماع؟ يمكن، ماكو مانع من ذلك، لأن الحكم البدلي كما يقتضي السعة بالإضافة إلى تمام أطرافه يقتضي الاجتزاء بها في مقام امتثاله، والتحريم ينافي السعة لمورده ولا ينافي إجزاءه في امتثال الأمر، فيتعين ولا ينافي إجزاءه في امتثال الأمر. الحرمة وين توصل؟ أنه ما يصير يغصب، فيحرم الغصب، لكن ما يقدر يقول هذا الصلاة إذا جئت بها في مورد الغصب هاي ما تصبح امتثالا للصلاة. ما يقدر يقول الغصب احنا ما نقبل به. أما إذا تحقق، لأنه الحكم البدلي هو بطبيعته بخصوصيتها، الأول أنه هو يصح الامتثال به الحمد لله، يصح امتثاله في أي مورد من الموارد. الثاني أنه إذا جاء به المكلف في أي مورد من الموارد أجزأه عن الأمر الكلي حتى إذا كان في مورد الغصب. الغصب هم ما يمنع من الإجزاء، شنو علاقته بالإجزاء؟ فش راح يصير؟ ما راح يصير التنافي اقتضائي في أصل الحكم. لا، مو منهي عن المصدر، هو منهي عن من؟ هذا هنا نتفيدنا قضية العناوين. هو من المنهي عن ماذا؟ المنهي عن الغصب، مو عن هذا الصلاة. منها الصلاة ما منهي عنه. ومقتضى الثاني بالإضافة إليه وإن كان عدم السعة فينافي حده الأول، إلا أنه لا ينافي حده الثاني. حده الثاني شنو هو؟ يعني جواز إمكان الاجتزاء به، وهو الاجتزاء به في مقام امتثال الحكم البدني لإمكان وفائه بغرضه وإن كان مستلزما للإخلال بالثاني وعصيانه. نظير عدم التنافي بين التكليف الموسع والمضيق، بنحو يمكن شمول الموسع، يمكن شمول الموسع للأفراد الحاصلة في وقت المضيق. يعني إذا واحد عنده تكليف مضيق بتطهير المسجد، نأخذ أمثلة تصير الأمور أوضح، عنده تكليف مضيق بتطهير المسجد وعنده تكليف موسع بأداء الصلاة، هو صلى في وقت تطهير المسجد، شنو معنى؟ هو ارتكب إثما بأن عصى وأخر التكليف المضيق الفوري وهو التطهير، ولكن من حيث أن هذا مصداق للصلاة الكلية هذا ما كمان عنده، واضح إن شاء الله؟ تكون مجزية. ليش؟ لأنه جاء بالمصداق الحقيقي للمأمور به الحقيقي، تكون مجزية. فإذا كان مورد الاجتماع في المقام وافيا بملاك الحكم البدلي، فمجرد كون الإتيان به مخلا بغرض الحكم الآخر وموجبا لعصيانه لا ينافي إجزاءه عن الحكم البدلي. كون أنه هذا راح يخليه يتورط بالغصب، لكن هذا ما يخرج عن خصوصيته في أنه مجزئ عن الصلاة. ما ماكو مانع من أنت ليلزم، لو كان هو منافي إليه راح نضطر أن نقيد، نقول الصلاة واجبة إلا في حالة الغصب. هذا صار امتناع، يعني راح نوصل لهذه النتيجة، راح نقول أنه الصلاة مو معقولة واجبة في حالة الغصب،
يعني الصلاة في الموارد الغسلية مو واجبة، بس صلاة فقط مثل الصلاة بلا طهارة مو واجبة. شلون قيدنا بالطهارة؟ نحن نقيد أيضا بعدم الغسلية. لكن يقول إحنا ما عندنا مبرر لأن ندعي هذا الكلام، ويبقى على حال. فإذا كان مورد الاجتماع في المقام وافيا بملاك الحكم البدلي، فمجرد كون الإتيان به مخلا بغرض الحكم الآخر وهو الغصب وموجبا لعصيانه، مجرد كونه كذلك لا ينافي إجزاءه عن الحكم البدلي الصلاة بوجوب الصلاة، ليلزم تقييد متعلق الحكم البدلي بغيره، كما لا وجه للتزاحم بين الملاكين. بالأصل هذا مو خارج عن باب التزاحم. من باب التزاحم المفروض أن قدرة المكلف لا تسع امتثالهما، صحيح لو لا؟ فإذا كانت قدرته تسع امتثالهما، شنو ليش يصير تزاحم؟ يصير تزاحم ما هذا، يصير سوء اختيار. هو أجى طبق هذا المورد بحيث ضيع المورد الآخر، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. مثل واحد يترك مثلا الصلاة ويروح مثلا ينشغل بالملاهي، نعوذ بالله، ارتكب ذنب وترك الصلاة، مو أكثر منها. كما لا وجه للتزاحم بين الملاكين، بل يتعين في مثل ذلك سعة متعلق الحكم البدني لمورد الاجتماع وإن كان متعلقا للحكم الآخر، ولا يتضادان من هذه الجهة. هذه الجهة بعد ما تنافي وتضاد فيما بينهما، كما لا تضاد أصلا بين الوجوب أو الاستحباب المذكور والكراهة في الفرض. هذه نقطة أيضا جدا مهمة، خلينا نضربها مثال. السواد مكروه، السواد على الحسين تعظيم للشعائر. في مثل هذه الحالة ما نحصل تعارض، السواد مكروه مثلا بالصلاة أو مطلق، ما نحصل تعارض ولا يصير السواد اللي هو من جهة مكروه، لكن ماكو مانع أنه هو يصير مستحب استحبابا مؤكدا لأنه بتعظيم للشعائر، بل قد يصير واجب أصلاً إذا نذر. بعد ما نقول النذر ما ينعقد، لأن هو ما نذر السواد بطبيعته، وإنما نذر بهذا النحو. واضح إن شاء الله. المهم الساعة هذا مثال قد يطلع إذا شوي ندقق يطلع مو دقيق، لأن إحنا مثال مرتجل قد يطلع بجهة. كما لا تضاد أصلاً بين الوجوب أو الاستحباب المذكور يعني البدلي والكراهة في الفرض، لأن الأمر بالماهية إنما يقتضي سعة امتثاله بالإضافة إلى مورد الاجتماع من دون أن ينافي مرجوحيته بنحو من ينبغي اختيار غيره من الأفراد، كما نبه لذلك بعض الأعاظم في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة الفساد. هذه قضية خلينا نقول استطرادية، راح شي يصير أصل المطلب أنه السيد مدنظ له عنده يعني عدة نقاط. القضية الأولى أن التنافي بين الأحكام هو تنافي اقتضاءات، أن هذا التنافي في غير الأحكام التكليفية يعني في الأحكام الوضعية وأمثالها هذا نوع، في الأحكام التكليفية لا يصير فعلي بحسب كل مورد المورد، وأنه في باب اجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر بدلي والنهي بعد هو بطبيعته يصير طبعا شمولي مو بدلي، ففي مثل هذه الحالة أصلا ماكو مبرر لأن يكون هنالك مانع من جعل الأمر والنهي، حتى لو المكلف بسوء اختياره امتثل الأمر في مورد النهي، فهذا ما ينافي إجزاء المنهي عنه لأنه مصداق للمأمور به. ذن تقريبا النقاط الثلاثة. أول نقطة من النقاط اللي يجب أن نقف عندها هو أنه نلاحظ أن السيد مدبر له في مقام تحديد منشأ التضاد في الأحكام، بل في مقام أصلا تعريف الأحكام، أصلا نعرف الحكم يقول شنو لازم يصير له مصحح. شنو هو المصحح؟ أن يكون له تأثير اقتضائي. إذا ما له تأثير اقتضائي بعد ماكو حكم، صحيح لو لا؟ هذا حديث حتى اليوم ذكره. هذا شنو؟ هذا راح يصير به دمج بين مرحلة التشريع ومرحلة الانتثار. وقد تقدم مفصلا بيان أن هذا الأمر ليس تاما. ليش؟ لأن احنا عندنا مرحلة تشريعية هذه ما متقومة بمرحلة الانتثار. الحق التشريع فعل الشارع، الانتثار أصلا هو فرع. لماذا؟ لحكم العقل بلزوم إطاعة الشارع. وحكم العقل بلزوم إطاعة الشارع بموازين تشريع الشارع من جهتي هو كشارع يريد يعني يملأ فراغ هذه الأفعال الاختيارية البشرية ويعطيها حقها، كل واحد يعطي حق التشريع، فما ينبغي إيجابه يوجبه، ما ينبغي تحريمه يحرمه وإلى آخره، بحسب موازينه، بحسب ما تقتضيه متعلق يعني ما في متعلقاتها من مصالح ومفاسد. هذا باب، ذاك باب ثاني. الدمج بينهما وجعل القضية التشريعية متقومة بمقام الانتثار يسوي لنا إرباك كبير. على أي حال هذا يحتاج إن شاء الله توضيح نقطة نقطة إن شاء الله نناقش المطلب. الحمد لله رب العالمين.